بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتابع اليوم ما كنا قد بدأناه من شرح منظومة المفيد في التجويد، ونسأل الله لنا ولكم القبول والبركة في الوقت وفي الفهم حتى ننهي شرح هذه المنظومة غدا بإذن الله تبارك وتعالى إن يسر الله. وقفنا عند الباب الذي عنوانه حكم الألف الساكنة، ويقول إمامنا الطيبي رحمه الله في البيت 46 بعد 100: وما عدا أحرف لاستعلاء ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا. وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا. سوف يقول فيما بعد: إلا الألف فاحكم لها بما تلت كما وصف. نراها أمامنا لكن بلون باهت. هذه المنظومة قد حققتها على نسختين لا أعلم لهما ثالثا، مخطوطتان، نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق ونسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وهي هذا بيت جاء هكذا في النسختين: وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله، وكنت أتمنى أن يكون البيت ولام الله وحرف الراء، لأن لفظ الجلالة يفخم إن سبق بفتحة أو بضمة الله، أما لله إن سبق بكسرة، إلا إن كان يقصد رحمه الله يعني واللام التي في قولك الله، فهنا اللام للملك مثلا ولام لله. المهم هكذا هو البيت. خلاصة هذا الكلام الذي نراه أمامنا: الحروف العربية إما مستعلية كما مر معنا وإما مستفلة. ما هي الحروف المستعلية؟ طيب، وما هي المستفلة؟ أيوة، المستعلية يا إخواننا مفخمة دائما، ومر معنا هذا أمس وأول أمس في كلام الإمام المتولي رحمه الله. أما الحروف المستفلة وهي بقية الحروف فمنها 3 أحرف، وهي الألف واللام والراء، تفخم أحيانا. الألف متى تفخم؟ سيأتي معنا بعد قليل إن سبقت بحرف مفخم. واللام متى تفخم بإجماع؟ مر معنا أن العرب يفخمون اللام في كلمة الله بإجماع. والراء متى تفخم؟ تفخم كما مر معنا في الأمس في 8 صور، إن كانت مفتوحة أو مضمومة، الحالة الثمانية التي ذكرناها. أما بقية الحروف المستفلة ما عدا الألف والراء فهي مرققة دائما، مرققة دائما، ولا تفخمها العرب أبدا. فلا تقول العرب دا بل يقولون دا، ولا تقول العرب ما بل يقولون ما، ولا يقولون حا بل يقولون حا. وقس عليها بقية الحروف المستفلة. فرققنه مطلقا، هل عرفنا ما معنى مطلقا؟ يعني كيفما كان، مفتوحا، مضموما، مكسورا، ساكنا، مشددا، إلى آخره. ثم قال: إلا الألف فرققنه مطلقا، إلا الألف فاحكم لها بما تلت. الألف يعني حكمها حكم الحرف الذي سبقها. هل الألف قبلها مفخم مثل قا، أم مرقق مثل ما؟ فإن كان قبلها مفخم تفخم، ولا الضاء. شايفين الألف كيف مفخمة؟ ليه؟ لأن قبلها الضاد. لكن مثلا من السماء ما، ولم نقل ما، تبهنا كيف؟ إلا الألف فاحكم لها بما تلت، يعني بما تلته كما وصف. ففخمنها بعدما قد فخما، وبعدما رقق رقق فاعلما. حكم الألف كما نرى على اللوحة، تكون الألف تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق، فتفخم بعد المفخم نحو هذه الأمثلة التي أمامكم، سنتدرب عليها الآن بمعيتكم. فقولوا ورائي بصوت واحد: خالدين. وقولوا أيضا: خالدين. أي هذا الخطأ، متى ما الإنسان استطاع ينطق الخطأ وينطق الصواب فقد ملك المسألة. عرفت كيف؟ والقائمين. ولا الضالين. من الله. عند الهاء عودوا بأفواهكم إلى وضعها الطبيعي، ولا تنطقوا الهاء وفمكم مفتوح فتخرج الهاء مفخمة. من الله. يراءون. لاحظوا أن الألف في السطر الأول سبقها حرف استعلاء، أما في السطر الثاني فسبقتها اللام وسبقتها الراء، وهما مفخمتان في هذه الأمثلة، فتبعتهم الألف بالتفخيم. ففخمنها بعدما قد فخم، لم يقل الطيبي ففخمنها بعد حروف الاستعلاء، ففخمنها بعدما قد فخم. فالذي فخم قد يكون حرف استعلاء وقد يكون راء أو لاما. انتبهت كيف كان دقيقا رحمه الله في انتقائه للكلمة؟ ففخمنها بعدما قد فخم. ثم قال: وبعدما رقق رقق فاعلما. تكون الألف تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق، وترقق بعد المرقق نحو إيه؟ إياك. مع بعض مرة ثانية: إياك. هذا خطأ، إياكم تفعلوا. من السماء. الناس. بسم الله. قل اللهم. هكذا وضع الألف، سهل ولا صعب؟ سهل. ثم قال رحمه الله في البيت 49 بعد 100، هذه مسألة بقى لي يعني خلاصتها، كان في علامة كبير قبل ابن الجزري اسمه الجعبري رحمه الله، كان علامة كبير، لكن سبحان الله يعني أحيانا بعض العلماء بيخرج منهم يعني هفوة، هفوة هكذا. فالجعبري ذهب إلى أن الألف مرقق دائما، هيك طلع معه، اجتهد بها المسألة. ونحن المشكلة علم القراءة ما فيه اجتهاد، علم القراءة مبني على ايه؟ على النقل المحض والاتباع، على النقل المحض والاتباع. لكن احيانا امنت بالله يعني ممكن الانسان يتزين له مسألة. فالجعبري قال الالف مرقق دائما، دائما يعني يريدنا ان نقول ولا الضالين او هم قائلون. مين تأثر بالجعبري؟ تلميذه ابن الجندي. ابن الجندي شيخ مين؟ شيخ ابن الجزري. صار عندي ابن الجزري، ابن الجندي، الجعبري، ماشي الحال. فالجعبري قال هذا الكلام، وتبعه تلميذه ابن الجندي، وتبعه تلميذ ابن الجندي اللي هو مين؟ الجزري، لما كان فتى صغيرا عمره 17 عاما. ابن الجزري كان خالي الذهن، فشو بيقول له شيخه؟ بيقول له سمعنا وأطعنا. وألف في تلك السن المبكرة كتابا في التجويد، قد تجدونه في الأسواق، اسمه التمهيد في علم التجويد. شو اسمه؟ لكن كان عمره 17 سنة، كان ما زال فتيا لم ينضج بعده في العلم. ف فذكر ابن الجزري في هذا الكتاب أن الألف مرققة مطلقا، وعاب على الذين يجعلونها تابعة لما قبلها. تصوروا لما كبر ودار وشاف العلماء واجتمع بالقراء واطلع على كتب الأقدمين، وجد بأنه شيخه ابن الجندي تبع الجعبري، والجعبري لا سند له ولا من عنده طلعت المسألة. فلذلك دائما إياكم وانفرادات العلماء، إياكم في كل العلوم، إياكم وانفرادات العلماء. وهذه نصيحة مو مني، من النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. انتبهنا كيف؟ إذا شفتوا العلماء كلهم ماشيين هكذا، واحد ماشي لحاله، لا تتركوا الجماعة وتمشوا مع الواحد. قال الطيبي رحمه الله: وأطلق الترقيق فيها الجعبري، فيها يعني في الألف، أطلقه يعني مطلقا، ورده في نشره ابن الجزري. قال الجعبري في منظومته: تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم. شو قال؟ وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثر، يعني اوعى تعملها بعدين. وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثر. وقال الجزري في النشر: وأما نص بعض المتأخرين. هلا الآن ابن الجزري عم يحكي من فين؟ من النشر، انتبهتوا؟ بعد ما نضج. وأما نص بعض المتأخرين، مين قصده ببعض المتأخرين؟ شيخه ابن الجندي، لكن اتأدب معه ما جابه بالاسم، على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد، طبعا إلا الجعبري، الجعبري سبق ابن الجندي. وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه، والكلام له تتمة لكن اجتزأت لكم لب الكلام. قال الطيبي عن ابن الجزري: وكان يعني ابن الجزري في تمهيده، يعني في كتابه التمهيد في علم التجويد، قد ألزم ترقيقها من بعد لام فخما. قال الجزري في كتابه التمهيد في التجويد عند كلامه عن حرف الألف: واحذر تفخيمه إذا أتى حرف من حروف الاستعلاء وقد تقدم الكلام عليه، وإذا أتى لام مفخمة فلابد من ترقيقه. شوف نحو إن الله، شوفوا ابن الجزري شو كان عم يقول، والصلاة، هذا على قراءة إيش؟ ورش. والطلاق في مذهب ورش. فتأتي، شوف شو بده، فتأتي باللام مغلظة يعني مفخمة والألف بعدها مرققة. ثم قال رحمه الله: وبعض الناس يتبعون الألف اللام وليس بجيد، مع أنه هو إيه؟ هو الصواب. وقال الجزري أيضا في كتابه المذكور اللي هو مين؟ التمهيد، عند كلامه عن حرف الخاء: واحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معها فإنه خطأ لا يجوز. يلط في الإله. شوف وكثيرا ما يقع، شوف وكثيرا ما يقع القراء في مثل هذا، ايه بيقعوا فيه لأنه هو الصواب. شو قال؟ وكثيرا ما يقع القراء في مثل هذا، فالواجب أن يلفظ بهذه كما يلفظ بها إذا قلت ها يا. شوف آمنت بالله. وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله، أيوة هنا عم يحكي اسمه لأنه هو متبع له ما عم ينتقده. وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله: وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ، وذلك نحو خائفين هكذا يريدها، وقال وطال. طبعا هذا الكلام كله ايه؟ قال الطيبي: وكان في تمهيده قد ألزم ترقيقها من بعد لا من فخما، لكنه عن ذاك بعد رجع إلى الحق. وهكذا ينبغي لطالب العلم، لو مسألة بقي عم يعتقدها 20 سنة 30 سنة ثم تبين له أنه كان واهم فيها، أو أنه كان يعني في لها جانب ما كان منتبه له فانتبه إليه، عليه أن يرجع فورا. وهذا الذي يفسر لنا في كثير من المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله أن له فيها إيه؟ رأيان. لا تتصور أنه ما في إنسان بيقول رأيين في وقت واحد، ما في إنسان بيقول رأيين في آن واحد، وإنما قال رأيا فحمل عنه، ثم بعد ذلك إما بدا له أدلة جديدة أو نظر في الأدلة نفسها فأفهمه الله منها فهما لم يكن قد فهمه من قبل، فقال فيها القول الثاني فحمل عنه القول الثاني، فصار الناس يقولون وللإمام أحمد في هذه المسألة قولا. فإن عرف المتأخر منهما أخذ بمين؟ بالقول المتأخر. قال الطيبي عن الجزري لكنه عن ذاك بعد رجع وقال إن حكمها أن تتبع، يعني تتبع ما قبلها، فلم تكن توصف بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم. قال الإمام الجزري في النشر وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما، وعلى هذا انتهى الأمر وعليه سارت الأمة. انتهى هذا الباب. شو اسم الباب اللي بعده يا ابني؟ قال الطبيب رحمه الله في البيت 53 بعد 100 وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن سكنت مقلقلة، يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف. نعيد، وخمسة تسمى حروف القلقلة، يعني خمسة حروف لكونها إن سكنت، هذا إن سكنت شو اسمه؟ شرط، إن سكنت مقلقلة، فالقلقلة تكون فقط في حال إيش؟ السكون. يجمعها هذه الخمسة حروف قطب جد، طبعا القطب هو مركز الذي يدور حوله شيء، مثلا بيكون عندي دائرة وبيكون عندي مثلا كوكب يدور حول مركز، يقولوا هذا عنه بيقولوا قطب. والجد، الجد تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى أبو الأب، وتأتي بمعنى الغنى، ومنه في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الغنى غناه بدون الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد كنت سمعت منذ يمكن 35 سنة من الشيخ ملا رمضان البوطي رحمه الله والد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، سمعت منه بيتا قال، طبعا هو من محفوظه ليس من نظمه، قال بجد لا بجد كل مجد، فهل جد بلا جد بمجدي؟ يعني اللي بده يبني مجد بده يبني هذا المجد كيف؟ بالجد والاجتهاد، مو بيقول كان أبي وكان جدي، ما شو الفائدة؟ شو أبوك كان وأنت شو؟ طيب بجد لا بجد، سواء قلنا الجد هو أبو الأب أو قلنا المال، بجد لا بجد كل مجد، فهل جد بلا جد بمجدي؟ هل يجدي شيئا؟ ما يجدي شيئا. يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف. نرى على اللوحة القلقلة لغة الحركة الاضطرابية، تقول العرب تقلقلت القدر على النار أي اهتزت واضطربت. عجبتك ما؟ قم شوف لنا اياها استويت الطبخة ولا ما؟ العرب كانوا طبعا في الصحراء، يعني عندما يطبخون يجعلون ثلاثة أحجار يسمونها الأثافي. شو بيسموها؟ الأثافي بالثاء، ويضعون تحتها حطبا ويشعلونه ويضعون الماء في القدر ليطبخوا به وليطهوا طعامهم، فإذا غلى الماء ماذا يحدث للقدر؟ تهتز وتضطرب، فيقولون تقلقلت القدر على النار. وخلوا في بالكم هذا لأن له علاقة بالتعريف الاصطلاحي الذي سيأتي معنا. واصطلاحا هي إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث. أرجو أن تعطوني انتباهكم. قال الطيبي في الأبيات الأولى التي درسناها وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة، بها وصف ساكن أو محرك بفتحة وكسرة تكون أو بضمة. الحرف الساكن يا أخواننا يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، كل حرف ساكن لابد له من طرفان يصطدمان فيخرج صوت الحرف. أم، أل، أع، أش، أذ إلى آخره. والحرف المتحرك يخرج بالعكس، يكون الطرفان ملتصقان ثم يبتعدان عن بعضهما. فلو قيل لأحدنا أنطق ميما مفتوحة فإنه يطبق شفتيه من غير صوت ثم يقول ما، فكيف خرجت الميم المفتوحة؟ بتباعد الشفتين. ولو قيل له انطق ميما مضمومة فإنه يقول مو، فيبدأ بشفتين منطبقتين ثم يباعد بينهما. كذلك الأمر في المكسور مي. فإذا خلوا في بالكم هذا الأمر عند حدوث الحرف في لغة العرب، فإن كان الحرف ساكنا خرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، وإن كان متحركا خرج بالتباعد. ولكن لما يتباعد في المفتوح يصاحبه انفتاح للفم. ما، ما، نعم تباعدت الشفتان ولكن تباعد الفكان. جربوا هكذا، قولوا ما، فتجدون بأن الذي ابتعد أمران، الشفتان ابتعدتا والفكان ابتعدا أيضا، ولو لم يبتعد الفكان لما انفتحت الميم. والمضموم يخرج بتباعد الشفتين ولكن بانضمامهما كهيئتهما عند نطق الواو مو، فهما عملان. والمكسور كذلك بتباعد الشفتين وخفض الفك مي بي، أليس كذلك؟ إذن في المتحرك كم عمل عندي؟ عملان، تباعد للمخرج ومخرج أصل الحركة كما قال، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة. الساكن كيف بيخرج؟ بالتصادم. لعند هون اتفقنا؟ طيب تعالوا نجرب، جربوا هكذا بفمكم فقولوا أق. لا، لا تفلتوها، خليك ماسك المخرج. أق واضغط، أق واضغط. هل تجد ضيقا هنا وإزعاجا؟ ما سببه؟ انغلاق المخرج تماما. قولوا أق حرف الطاء ولا تفلتوه، واضغطوا قليلا. أب، في ضيق هنا؟ طيب قولوا أب، في ضيق؟ طيب قولوا أد، اللي هو حرف الجيم، الجيم الفصيحة طبعا. أد، الدال أد. لاحظتم كيف أن الحلوق قد تعبت وحدث فيها انحباس؟ لما؟ لأن هذه الحروف الخمسة عند نطقها ساكنة ينقفل المخرج تمام الانقفال، فيتولد ضغط خلف المخرج يريد أن يخرج ولا يجد طريقا فيسبب إزعاجا في جهاز النطق. فالعرب بفطرتهم أخرجوا هذه الخمسة عند سكونها لما فيها من الضيق بالتباعد بين طرفي عضو النطق كالمتحركة، ولم يخرجوها بالتصادم. قولوا مثلي لو سمحتم. قا، هذه قاف مفتوحة، في ضيق؟ طيب قو، في ضيق؟ قي، في ضيق؟ أق، في ضيق؟ أيوة، عرفتوا ليش قلقلوا هذه الخمسة؟ القلقلة مو تسلاية، مو لعب، مو اجى على بالهم تعوا يا شباب شو رأيكم نقلقل قطب جدرين. لا، هذه عبارة عن عمل يفعله الإنسان بالفطرة للتخلص من شدة الحرف. فبدل أن يقول أق يقول أق، أق، ق، يخرج الحرف الساكن بإيه؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبها، مشبها مين؟ الحرف المتحرك. انظروا إلى الصورة التي أمامنا وهي باء ساكنة مقلقلة. كيف تبدأ الباء؟ تبدأ هكذا كما ترون في الصورة بشفتين منطبقتان، خليكم عم تشوفوا الصورة، ثم تبتعد مين؟ الشفتان. نعيد، تبدأ الباء الساكنة المقلقلة بشفتين مطبقتين ثم انظروا تبتعد الشفتان. لاحظوا وأعيدها للمرة الثالثة، لاحظوا بأن الذي يبتعد هو الشفتان دون الفكين، انظروا أن الفكين لا يتحركان. تبهتوا؟ ب كسب وقاب، ولا نقول وقابع، إذا قلنا باء شو صار للباء؟ فتحت. انتبهنا؟ نعيد تعريف القلقلة اصطلاحا، هي إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه، وهذا شرط ضروري، بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة. الشائبة معناتها إيش؟ شيء من الفتحة، شيء من الضمة، شيء من الكسرة، من الحركات الثلاث. هذه اللوحة ترينا كيف أن الحرف المقلقل لا هو ساكن ولا هو متحرك، لأن الساكن كما أسلفت يا إخوتي يخرج بإيه؟ بالتصادم بين طرفي عضو النطق. هل يصاحبه انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض الفك السفلي؟ لا، الساكن لا يصاحبه شيء، بينما المتحرك يخرج بإيه؟ بالتباعد بين طرف عضو النطق، ويصاحبه انفتاح للفم إن كان الحرف مفتوحا، انضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما، انخفاض للفك إن كان الحرف مكسورا. طيب والمقلقل؟ انظروا، عندنا جدول فيه على اليمين الحرف الساكن وتحته المقلقل وتحته المتحرك. نعود إلى الساكن، كيفية خروجه، هل الساكن العادي أم أش أع، هل يخرج بالتصادم بين الطرفي عضو النطق أم بالتباعد؟ أنا أسألكم، بالتصادم، صح. طب هل يصاحبه شيء عندما يخرج؟ هل ينفتح الفم؟ هل تنضم الشفتان؟ هل ينخفض الفك؟ إذن لا يصاحبه شيء، يصاحبه عند خروجه لا شيء. أما المقلقل لما منقول أق أب أب، بما خرجت الباء المقلقلة، بالتصادم ولا بالتباعد؟ بالتباعد، إذن يخرج بالتباعد. طب هل يصاحبه شيء؟ هل يصاحبه انفتاح للفم؟ هل نقول أبا ولا أبو ولا أبي؟ إذن لا شيء. أما المتحرك فلما ننطق باء مفتوحة، با تخرج بالتباعد، صح ولا لا؟ بو بالتباعد، بي بالتباعد، كيف يخرج الحرف المتحرك؟ بالتباعد. هل يصاحبه شيء؟ نعم، إن كان مفتوحا صاحبه انفتاح الفم، إن كان مضموما صاحبه انضمام الشفتين، إن كان مكسورا صاحبه انخفاض الفك، إذن يصاحبه حركة. تأملوا هذا الجدول ولاحظوا الألوان، نجد بأن الحرف المقلقل يشبه الساكن في ناحية، وهي أن كل منهما لا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض الفك السفلي، ويخالفه، يشبهه ويخالفه، يخالفه لأن الساكن يخرج بالتصادم والمقلقل يخرج بالتباعد. هذا مقارنة بين الساكن والمقلقل. تعالوا الآن نقارن بين مين ومين، بين المقلقل والمتحرك. بين المقلقل والمتحرك تشابه من حيث الخروج، في أن كل منهما يخرج بإيه؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق، لكن هناك أيضا عدم تشابه في أن المقلقل لا يصاحبه شيء والمتحرك يصاحبه إيه؟ حركة. هل عرفتم لماذا سمى علماؤنا أق أط أب أج أد؟ هل عمل هذا الذي ليس له اسم، هل عرفتم لماذا اختاروا له كلمة قلقلة؟ القلقلة يعني بيقول لك الأمور مقلقلة، ما تفع بيقول لك والله يا أخي هالأمور هالأيام مقلقلة. شو يعني مقلقلة؟ يعني مضطربة، ما هي ثابتة. عودوا إلى تعريف القلقلة اللغوي، وهو تقلقلت القدر على النار، لو نظر ناظر إلى تلك القدر وهي تهتز فسأل آخر هل هذه القدر ساكنة، هل يستطيع أن يقول له ساكنة؟ نعود إليها، بتحبوا؟ حبوها الشباب، لو نظر ناظر إلى هذه القدر وسأل آخر هل هذه القدر ساكنة؟ أيستطيع أن يقول له ساكنة؟ كيف ساكنة وهي تهتز؟ طيب هل هي متحركة؟ ما يستطيع أن يقول متحركة لأنها لا تغير مكانها. في شيء بالحركات في الجيش بيسموه مكانك راوح، تعرفوها هي مكانك راوح؟ يقف الجندي ويرفع قدما ويخفض أخرى، مثل القدر هذه، لا هو ساكن ولا هو متحرك، لا يغير مكانه فليس بمتحرك، ولا هو ساكن لأنه يخفض ويرفع ويرفع ويخفض. انتبهنا؟ فعلماؤنا رحمهم الله كانوا في منتهى التوفيق لما اختاروا لهذا العمل أق أط أب أج أد، اختاروا له إيه؟ اسم القلقلة حقيقة، سبحان من هداهم له. طيب هذه صورة فيها مقارنة بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك. نلاحظ بأن الباء لما تكون ساكنة غير مقلقلة مثل مدغمة، مثل إيش مثلا؟ لحب الخير، لحب، تكون الشفتان إيه؟ مطبقتان. الباء المقلقلة شو بتكون؟ ب بالتباعد. الباء المتحركة باء تخرج بإيه؟ بتباعدين، متباعد واحد تباعدين، تباعد الشفتين وتباعد مين؟ فكين. لاحظوا الفرق بين الصورة الثانية والثالثة، الثانية والثالثة، انظروا كيف الأضراس في الثانية قد بدأ جزء منها، بينما في الثالثة بدت الأضراس كلها، لأن الفم انفتح الفكان بالإضافة إلى تباعد الشفتين. وضح هذا الأمر؟ قبل أن ننتقل إلى مراتب القلقلة أنبهكم على أمر، هذا القلقلة يا إخواننا ويا أحبابنا أمر لم نعتده في العاميات. أتعرفون شعبا يقلقل؟ ما أحد يقلقل في العاميات، إلا سمعت أنا بعض إخواننا من البادية في السعودية، سمعت واحدا ينادي أخاه فقال له يا عدنان، نعم هكذا قال له يا عدنان، فقلقل المين؟ الدال. ففرحت جدا أنا لما سمعتها وهي من بقايا الفصحى. لكن أغلب الشعوب، أكثر من 95% من الشعوب وأكثر، ما أحد يقلقل، صح ولا لا؟ فلما يطلب منا أن نقلقل في تلاوة القرآن كلنا يتكلف القلقلة. انتبهتوا؟ خليكم معي شوي، كلنا يتكلف القلقلة لأننا لم نعتدها. والإنسان لما يتكلف صوتا لم يعتد عليه ويؤديه قد يصيب وقد يخيب، صح ولا لا؟ ما لنا متعودين، فأول ما بيجي بدي قلقل مرة بتزبط ومرة ما بتزبط. فانتشر عند بعض عامة القراء لعدم قدرتهم على القلقلة لأنها صعبة عليهم أنها فيها ميل، فيها إيه؟ ميل. واختلفوا في هذا لأنهم يتكلمون عن شيء لا أصل له، فقال بعضهم هي تتبع الحرف الذي قبلها، طبعا الحرف المقلقل ساكن، فإن كان ما قبله مفتوح قال يتبعه بالفتح، يعني يميل إلى الفتح. وبعضهم قال لا، عفوا، بعضهم قال تتبع ما قبلها، أيوة إن كان مفتوح تتبعه بالفتح، مضموم بالضم مكسور بالكسر. وبعضهم قال لا، هي أقرب إلى الفتح مطلقا. وبعضهم قال لا، تتبع ما بعدها. أيها صحيح؟ لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، كله كلام في كلام، وكله كلام محدثين، كله كلام محدثين، وليس له صدى في كتب الأئمة أبدا، ولا يصح أيضا. ليه لا يصح؟ لأننا لو قلنا إن القلقلة هي تبعيض الحركة كما نسمع من بعض غير المتقنين لقد كان، يقول لقد كان، لقد، ولا يقول إبراهيم، إبا، فيجعل الباء فيها ايه؟ شيء من الفتح. لو كانت القلقلة تبعيضا للحركة أليس بعض الحركة صوت معروف عند القراء اسمه الروم أو الاختلاس؟ بعض الحركة ما هو أمر مجهول عند القراء، لو كانت القلقلة روما أو اختلاسا لسماها العلماء ولذكروا ذلك، ولم يذكر ذلك أحدا. ها هي تسجيلات الحصري رحمه الله وعبد الباسط والمتقنين من القراء، اسمعوها، أفيها ميل؟ ما فيها ميل. هذا الميل على ألسنة بعض الدارسين وبعض من صنف من المعاصرين، ولا أصل له ولا يصح. والله في رمضان الماضي كنت في مسابقة في الجزائر، وكنت رئيس اللجنة دولية، مسابقة دولية، وأحد المتسابقين، طبعا تعلمون في المسابقات نحن لا نعلم، نعلم في الدروس، لكن في المسابقات نقوم، نقوم يعني نضع درجات، لما يخطئ الطالب ننقص له دون أن نقول له فعلت وفعلت، لأننا في مقام تقييم لا في مقام تعليم. لكن واحد كان عم يقرأ قال هكذا: فدعوا الله مخلصين له الدين. لما قال هيك أنا سرى في جسمي قشعريرة. هو شو قصده؟ فدعوا، ادعوا الله، لكنه لما أمال القلقلة إلى الفتح خرجت معه ماذا؟ فدعوا الله، يعني اتركوا الله. والآن عم كلمكم والله قشعر بدني. فما تمالكت نفسي، وكان جالس والله رئيس الوزراء عبد السلام بلعيد الله يذكره بالخير، ما تمالكت نفسي وقفت عن القراءة وشرحت هذا البحث، مع أنه المفروض المسابقات هذا ما يحدث، لكن المقام كان بشع جدا لأنه يتعلق بالمولى سبحانه وتعالى. إيش فدعوا الله؟ فدعوا الله، فدعوا مو فدعوا، ما فيها فتح لي، ما فيها تباعد الفكين، فيها تباعد لي مخرج الدال فقط، اللسان يبتعد عن مخرج الدال. فإياكم من هذا الذي تجدونه في بعض كتب المحدثين: قلقلة قطب جد وقربت وقلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. فجاء واحد آخر رد عليه قال: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبع عنها بالذي قبله تجملا. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، تقعيد لخطأ، تقعيد لخطأ منتشر. فإياكم من هذا، ولا يصح أبدا. قال الطيبي رحمه الله: يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف. نرى على اللوحة للقلقلة مرتبتان: صغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام، نحو يقضي، يطعم، يبصرون إلى آخره. لاحظوا بأن شو معنى الصغرى وكبرى يا شباب؟ لما الإنسان ينطق الحرف ويريد أن ينطق بعده مباشرة حروفا أخرى لا يتمكن من أن يعطيه كامل حقه، مثلا يقضي يقض، وعلى طول بده الإنسان ينتقل لمين؟ لمخرج الضاد. يطعم يطعي، بدي انتقل مباشرة بعد الطاء لمين؟ للعين. لكن لما أقول برب الفلق، فلق القاف شو خرجت؟ ما بعد شيء، أخذ راحتها. عرفتوا ليش اسمها كبرى؟ لأنه ليس بعد الحرف المقلقل شيء، فيخرج مرتاحا. لذلك قال العلماء كما ترون على اللوحة: تكون القلقلة صغرى إذا كان حرف القلقلة وين؟ وسط الكلمة أو الكلام. انتبهتوا؟ لاحظوا السطر الأول كله كان حرف القلقلة وسط إيش؟ الكلمة، بينما في السطر الثاني كان حرف القلقلة وسط الكلام. أقرأ ثم تقرؤون خلفي بصوت واحد لو سمحتم: يقضي، يطعم، يبصرون، وتجعلون، يدخلون. هذا السطر الأول. السطر الثاني: لينفق ذو. هذا قلقلة صغرى. الآن لو وقفنا لينفق تحولت لإيه؟ لكبرى. لاحظتوا؟ ولا تشطط واهدنا، ولا تشطط. لما وصلناها بوهدنا كانت ايه، ولما وقفنا عليها تحولت الى، واضح يا شباب؟ فانصب وإلى فانصب يخرج من يخرج قد أفلح قد لاحظتم؟ نعم. نرى على اللوحة وتكون القلقلة كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل نحو الأمثلة التي ترونها وقد دربتكم على نظائرها الآن. لاحظوا السطر الثاني، قلنا تكون القلقلة كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل. أيضا انتشر في كتب بعض المحدثين أن المشدد قلقلة يعني درجة أعلى، هذا ما ذكره الأئمة. ليه؟ لأننا لما نقف على كلمة حق، حق كم قاف هذول؟ قافان. القاف الأولى مدغمة، حق هذه الأولى، لكن لما أقف أقول ق، من الذي تقلقل، الأولى ولا الثانية؟ ثانية، والأولى ما لها علاقة. فما الفرق بين حق والفلق؟ كلاهما لا يقلقل إلا مين؟ إلا الأخير، عرفت؟ فما في داعي أن نقول إن المشدد مرتبة أعلى لأنه ليس لها أثر عملي. انظروا إلى هذه اللوحة واستفيدوا منها. أخطاء تحدث عند أداء القلقلة: أولا خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث، وقد تكلمنا عنه منذ قليل وأطلنا الكلام. ختم صوتها بهمزة، هذا كمان أمر خطير. ختم صوتها بإيه؟ بهمزة، بإقفال الحنجرة. يقول أحدهم أحد أحد، بعد أن يقلق الدال يقفل حنجرته، يلصق الحبل الوترين الصوتيين ببعضهما فيخرج إيه؟ همزة. الصمد، سمعنين الهمزة؟ أنا الآن أتعمد إخراج همزة. الصواب أن يقول الصمد د د د، يباعد بين طرف لسانه ومخرج الدال ويبقى الحلقوم مفتوحا ولا ينقفل الوتران الصوتيان، وإلا يكون قد زاد في القرآن حرفا من حيث لا يشعر. إذن من الأخطاء التي تقع عند أداء صوت القلقلة ختم صوتها بإيه؟ بهمزة. أيضا خطأ ثالث نسمعه من بعض إخواننا: مط صوتها وتطويله عن حده. الحرف المقلقل قصير لأنه شديد، فنسمع من بعض إخواننا: قل هو الله أحد، الله الصمد. شو عم تمط يا أخي؟ ما في مط هون. أحد الصمد، انتبهنا، فسق، انتهى. فلا يصح مط صوتها. أيضا أمر انتشر تقريبا من شي 20 سنة: بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده. بيكون، ألم نقل منذ قليل إننا لسنا معتادين على القلقلة في العاميات؟ فلما يأتي الإنسان ليتعلم، عندما يتدرب على حرف القلقلة مثلا يقول توب توم توب، عم يقطع توب عن توم لأنه يتدرب عليها، ثم تصبح معه عادة فيقول توب توم يقطعون، فيقطع بعد، يسكت قليلا بعد الحرف المقلقل. بتر صوت الحرف المقلقل عما بعد، هذا أيضا لا يصح. علينا أن نقول توبتم يقطعون، توبصيرون، توبصي على طول، ولا نقول توبصيرون. هذه الفجوة لا داعي لها. ثم قال الطبي رحمه الله: لكنما أدغم لن يقلقلا، لكنما أدغم لن يقلقلا. ليه؟ لكونه في ماله دخل. اي طبعا، مثلا خذوا كلمة الحج، الجيم الاولى ساكنة ولا متحركة؟ وقلنا بان العرب تقلقل الساكن، لكن الا ان يكون مدغما، فان كان مدغما فلا قلقلا، ولو قلقلناه لانفك الادغام. اذا بدي يقول الحجج، شو صار؟ انفك الادغام. طب هنا قوله الحقق، الحقق صار فك الإدغام، قوله الحق، فالمدغم لن يقلقل. نبه الطبي على هذا، وأعود فأذكركم بأن إمامنا الطبي دقيق رحمه الله. لكنما أدغم لن يقلقل. ليه؟ لكونه فيما يليه دخل. كلام ذهب. نرى على اللوحة إذا أضغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو مجانسه فلا يقلقل، إذ لو قلقل لم فك الإدغام، نحو حقت أطلع ربنا ثجاج يردون، هي حروف قطب جد. نعم، وهذه أمثلة أخرى، وأيضا حتى في الإدغام الناقص الذي سيأتي معنا. والله خلينا نتدرب على الإدغام الناقص، شوفوا هذا حيجي معنا بعد شوي، ما حيتكلم على الإدغام الناقص، حيتكلم، خلينا نخليها لوقتها. وهذه ألم نخلقكم مثلها، طب نتكلم عليها وأمرنا إلى الله. شوفوا السطر الثالث من الأمثلة، السطر الايه الثالث، أحط التقى في النطق طاء ساكنة بعدها تاء، والطاء والتاء من المخرج نفسه، لكن مين أقوى؟ الطاء، لأنها مستعلية مطبقة مفخمة، والتاء مستفلة منفتحة، انتبهنا؟ فالقوي لا يدخل في الضعيف، ولو أدخلناها لقلنا أحدت، أحدت بما لم تحد به، ما صار مثل كلام الأطفال، ما أحد يفعل هذا، انتبهنا؟ ولو أظهرنا لقلنا أحاطت بما لم تحط به، أيضا هذا لا تفعله العرب، كانوا يدغمون الطاء في التاء إدغاما ناقصا. ما معنى إدغاما ناقصا؟ يجعلون المخرج يرتفع عن الحرفين ارتفاعة واحدة، وذلك بأن يطبقوا على طاء غير مقلقلة ويفتحوا على تاء. أحط، أحط، هذه إيش؟ طاء غير مقلقلة، ثم لما يباعدون ألسنتهم يقولون تو. انظروا أعيدها أيضا، أحط، أحط، أيوة، هذا شو اسمه يا شباب؟ إدغام ناقص. فرطتم، قد تبين، هذا طبعا مو إدغام ناقص، هذا إدغام كامل، أدغمنا الدال في التاء فصار النطق بتاء مشددة، هل تقلقل الدال؟ أيوة. اركم معنا، أيضا الباء هنا تحولت إلى ميم فأضغمت الميم في الميم ولم يبقى للباء أثر فلا قلقلة فيها. وكذا نرى على اللوحة، وكذا حكم القاف الساكنة عند من أدغمها في مقاربها وهو الكاف إدغاما ناقصا تبقى معه صفة الاستعلاء، وذلك في قوله تعالى ألم نخلقكم في سورة، سورة ايه؟ المرسلات. هنا في هذه الكلمة التقى في النطق قاف ساكنة بعدها كاف، وهناك فرق بين أحط وفرطتم التي مرت معنا وبين هذا. ما الفرق؟ هناك الطاء والتاء من المخرج نفسه فهما حرفان ايه؟ متجانسان، أما هنا القاف من مخرج والكاف من مخرج مقارب فهما من مخرجين متقاربين، هذا فرق. الفرق الثاني الطاء مطبقة مستعلية، والقاف هنا ايه؟ مستعلية فقط ليست مطبقة، وأكثر النقلة على إدغامها في الكاف إدغاما كاملا، أكثر النقلة، فيقولون ألم نخلقكم بكاف مشددة لا يبقى من القاف شيء. بعض الرواة كمكي بن أبي طالب رحمه الله و أبو بكر بن مهران صاحب كتاب الغاية في القراءة العشر والمبسوط في القراءة العشر أبقوا صفة الاستعلاء فيقولون هكذا، يطبقون على قاف غير مقلقلة ويباعدون على كاف، هكذا ألم نخلقكم من، أعيد ألم نخلقكم من، وأعود فأقول ليس هذا هو المنتشر، أدربكم عليها من باب العلم بالشيء، ألم نخلقكم من، والمنتشر والصحيح والذي تقرؤون به كاف مشددة هكذا ألم نخلقكم من، نعم، والقاف في هذه الكلمة مدغمة في الكاف بعدها إدغاما كاملا على رواية حفص عن عاصم من طريقي الشاطبية والطيبة ألم نخلقكم. انظروا إلى ألم نخلقكم الثانية التي هي السطر الأخير، تجدون بأن القاف قد جردت من الحركة وشددت من الكاف. ننتقل إلى الباب الذي بعده، إدغام المثلين والمتجانسين. قال الطيبي رحمه الله في البيت 56 بعد 100: وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد، مثاله قد دخلوا وبلا لا كالذي يفي وقالوا ولا. هذا أمر معروف لديكم بارك الله فيكم، أنه في لغة العرب إذا التقى حرفان متماثلان والأول ساكن فيجب إدغام الأول في الثاني بإجماع، فما ربحت تجارتهم وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذا بإجماع وإظهاره لحن. نعيد البيت: وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد. إذا كان الملتقيان الأول منهما حرف مد فلا إدغام، يعني الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يو التقى في النطق ياءان ولا لا؟ والياء الأولى ساكنة ولا لا؟ ندغم ولا ما ندغم؟ ما ندغم. ليه؟ لأن الياء الأولى مدية. الذي ذي، شايفين المد؟ لو أدغمنا لقلنا الذي يوسوس في ذي، ولا يفعل هذا أحد. واضح يا أخواننا؟ نعم. كذلك الواو، قال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون. زين يا ابني، شو هذا عم تعمل هون؟ زين. قالوا وهم، التقى في النطق ايه؟ واوان، والاولى ساكنه، هل ندغم؟ لو ادغمنا لقلنا ايه؟ قالوا وهم، ولا يفعل هذا أحد. نرى على اللوحة الحرفان مثلان، هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، فإذا التقى حرفان متماثلان والأول منهما ساكن وليس بحرف مد هذا الشرط وجب الإدغام، نحو وقد دخلوا. قلوا ورائي: وقد دخلوا بل لا تكرمون، يدرككم. لاحظتم كيف الكاف مشددة، كاف واحدة. ومن يكرههن، أدغمنا مين بمين؟ الهاء في الهاء. لاحظوا الهاء الأولى مجردة من الحركة والثانية عليها إيه؟ شدة. كذلك يدرككم، الكاف الأولى مجردة من الحركة والثانية مشددة. فإن تحرك الأول منهما أو كان حرف مد فلا إدغام. إيه طبعا، نحو يعلم ما، ما في إدغام. هذا لو أدغمنا شو صار اسمه إدغام؟ شو كبير، وهذا عند أبو عمرو البصري، أنتم ما لكم شغل فيه. في يوم، قولوا مثلي في يوم. لاحظتم كيف مددنا الياء؟ اصبروا وصابروا. بارك الله فيكم، اصبروا علينا إن شاء الله ربي ينهي هذه المنظومة على خير وتكونوا إن شاء الله قد فهمتموها. قال الطيبي رحمه الله: واحكم لما تجانسا بمثل ما حكمت للمثلين حكما لزما، والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفق بمخرج دون صفة. قلنا منذ قليل إن العرب إذا التقى حرفان متماثلان والأول ساكن شو بيعملوا؟ يدغمون الأول في الثاني. كذلك لو كان الملتقيان حرفان متجانسان كما في الصور الآتية. نرى على اللوحة الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في إيه؟ بعض الصفات. هذا هو التعريف الدقيق، لا تقول المختلفان في الصفات، قول المختلفان في بعض الصفات، لأنهما ليسا مختلفين في كل الصفات. فإذا التقى حرفان متجانسان والأول منهما ساكن وجب الإدغام، نحو قد تبين. شايفين قد تحولت الدال لإيه؟ إلى تاء، فصار نطق بتاء مشددة. قولوا مثلي قد تبين. ثم انظروا إلى هذه الملاحظة: وينحصر إدغام المتجانسين في ثمان صور من التقائهما ستأتي تباعا. يعني ليس كل متجانسين التقيا فيه إدغام. يعني مثلا انظروا إلى كلمة جيش، جيش، أليست الياء من وسط اللسان؟ أنا أسألكم، أليست الشين من وسط اللسان؟ هل هما حرفان متجانسان ولا لا؟ هل ندغم؟ هل نقول جش؟ إذن ليس كل متجانسين يدغما، إنما في ثمان صور قد حصرتها لكم فاستفيدوا من هذا الحصر، ستأتي تباعا. قال الطبيب في البيت 60 بعد 100: كالذال مع ظاء كإذ ظلمتم، والدال مع تاء كقد تركتم، والتاء مع دال وطاء كآمنت طائفة ودعوى بعد اثقلت، يعني اثقلت دعوى. واللام مع راء كهل رأيتم، برانا قل ربي فقيسوا وافهموا. شيء حلو. الحالات الثمانية لإدغام المتجانسين: 1، الذال في الظاء، نحو إذ ظلمتم تقرأ إذ ظلمتم. لاحظوا القوسين الأول في الأول قوسان عزيزيان يسميان، يعني قوس يوضع للقرآن العظيم، بينما القوسين اللذين في الآخر أهلة عادية، لأن إذ ظلمتم بهذه الكتابة ليست قرآنا. واضح؟ قولوا مثلي لو سمحتم: إذ ظلمتم. هل بقي من الذال شيء؟ لو وقفنا ماذا نقول؟ إذ. قولوا مثلي: إذ. الدال في التاء، نحو قد تبين. التاء في الدال، نحو أثقل الدعوى. ما بقي من التاء شيء. التاء في الطاء، نحو فآمن الطائفة. كم حالة صاروا؟ 4. الحالة الخامسة: اللام في الراء على رأي المبرد والفراء. هذا بالنسبة لمخارج الحروف، نحن في هذه المنظومة لم يتعرض شيخنا الطيبي لمخارج الحروف، لكن في الكتب التجويدية وفي الخليل بن أحمد رحمه الله ذهب إلى أن اللام لها مخرج والراء لها مخرج والنون لها مخرج. الفراء والمبرد ذهبوا إلى أن اللام والنون والراء لها المخرج واحد، كلام لأنه مخارج المتقاربين. عرفتوا ليش عم يختلفوا؟ قولوا أن الأر تجدون المخارج متقاربة. فعلى رأي المبرد والفراء إن قلنا بأن اللام والراء من المخرج نفسه يكون برانا، هذا إدغام شو؟ متجانسين. طبعا قلت لكم شرحنا بأن هذا، ولا ما شرحنا؟ ما أظن شرحنا. طيب هذه السكتات الأربع التي تعرفونها عند حفص ليست بواجبة إلا عند حفص، عند غير حفص لا يسكت أحد، كل القراء العشرة إلا حفصا لا يسكتون، فيقولون كلا بران على قلوبهم، برا، فينطقون ماذا؟ راء مشددة. قولوا بران. قل ربي. لا أنا وقفت عليها بالروم. قل ربي. أيوة هكذا، خليكم صحيانين. الحالة السادسة من الحالات الثمانية: الثاء في الذال، وهو، لاحظوا لم نقل نحو، قلنا وهو لأنه موضع واحد، يلهذ ذلك. هذا بسورة إيش؟ الأعراف. نسأل الله العافية لنا ولكم: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يلهث عليها وقف، لذلك لاحظوا مكتوب جيم فوق يلهث، مكتوب جيم. شو جيم؟ يعني وقف جائز. لكن لو وصلنا كيف نصل؟ نصل بإدغام الثاء في الذال، بأن نقلب الثاء إلى ذال ويكون النطق بماذا؟ بذال مشددة. يلهث ذلك. هل نحن ملزمون بهذا؟ ما لنا ملزمين، والأفضل الوقف. انتبهنا، لأن المعنى انتهى، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم قال الله ذلك مثل القوم، فالأولى الوقف، لكن لو وصل يصل هكذا. وقد ورد هذا الحرف مع كونه من وقد ورد في هذا الحرف مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأدغمه بعضهم وعفوا فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون، ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط. استفيدوا من هذا الكلام. أما من طريق طيبة النشر فلحفص فيه الإظهار والإدغام. الحالة السابعة من الحالات الثمانية لإدغام المتجانسين الباء في الميم، وهو، ولاحظوا قلنا وهو ولم نقل نحو لأنه ليس ثمة إلا هذا الموضع في القرآن، باء ساكنة بعدها ميم. قوله تعالى في هود: على لسان هود على لسان نوح عليه السلام مخاطبا ابنه: يا بني اركم معنا، يا بني اركب،
يا بني اركب.
إذا وقفنا شو بنعمل؟ ننطق باء، ها؟ ولما نصل نحول الباء إلى ميم وندغم فينشأ ميم مشددة نغنها: يا بني اركب معنا،
يا بني اركب معنا.
لم يتعرض الطيبي لهذا الحرف، وقد ورد فيه مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون، ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، يعني اركم معنا. لذلك لو فتحتم المصاحف تجدون بأن الباء قد جردت من الحركة والميم شوفي عليها شدة. أما من طريق طيبة النشر فلحفص فيه الإظهار والإدغام. ثامنا وأخيرا، الحالة الأخيرة من حالات الإدغام المتجانسين، الطاء في التاء نحو: أحط، قلنا وسيأتي في البيت 68 بعد 100، مع أني شرحتها لكم منذ قليل. قال رحمه الله في البيت 64 بعد 100: وأظهرا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزغ قلوب فالتقم. طبعا سبحه هنا ومن الليل فسبحه وإيه؟ نعم. طيب سبحه ماذا التقى في النطق؟ حاء وهاء، وهما حرفان حلقيان، الأول ساكن لا تدغم الحاء في الهاء، والذي نسمعه من العامة قولهم العكس، يدغمون الثاني في الأول فيقولون سبحه. ولما هذا؟ لأن الحاء أقوى من الهاء، الهاء ضعيفة، ما حدا بيقول سبحه، وإنما يقولون سبحه، فلا سبحه صحيح ولا إيه سبحه صحيح. معه بسكون العين لم تأتي في القرآن ساكنة العين، وإنما هي مع مفتوحة العين، قد تأتي في الشعر وليست في القرآن. قل نعم، قل نعم وأنتم داخلون، أيضا هذا لم يرد إدغام اللام في النون، لا يقال قل نعم بل يقال قل نعم، نرى ذلك على اللوحة. نبه الطيبي في هذا البيت على كلمات تقرأ بالإظهار فقط وهي: واحد فسبحه. ليه؟ لأنه لا يدغم حرف حلقي في حرف أدخل منه، الحاء من وسط الحلق والهاء من فين؟ من أقصى الحلق، فلا يدغم حرف حلقي في أدخل منه، داخل لجوه أكثر. هذه من قواعد علم الصرف. معه بإسكان العين ولم ترد في القرآن الكريم إلا بفتحها، وإنما تسكن في ضرورة الشعر. قل نعم وهو من المتقاربين، وعند الفراء والمبرد من المتجانسين، ولم يدغمه أحد من القراء العشرة. لا تزغ قلوبنا، ما أحد بيقول لا تزغ قلوبنا، ها؟ مع أنهما حرفان متقاربان، من المتقاربين، وهي بالإظهار للجميع. بقي عندنا خامسا وأخيرا فالتقمه الحوت، ما تدغم اللام في التاء، يعني ما أحد يقول فالتقمه وإنما فالتا، وهو أيضا من المتقاربين وبالإظهار كذلك. طيب هلا لا يجيب بيتين له علاقة بالقراءات، فتحملونا شوي، الماضي كان كله هذا شغال على حفص، أما هلا موضوع بيتعلق بالقراءات. قال رحمه الله: يئسنا أظهر قبله يلائي، يعني اللائي يئسنا من المحيض. هون شو بيلتقى؟
حاء
يا آن، ألم نقل إن كانت الياء الأولى حرف مد فلا إدغام؟ واللائي يئسن من المحيض. إيا ولا ندغم، لو أدغمنا شو بنقول؟ واللائي يئسن، ولا نفعل ذلك أبدا. يئسن أظهر قبله يلائي، ثم قال وإن حذفت الهمزة قبل الياء منه لبزيهم والبصري فاظهر وأدغم من طريق النشر. الأول هذا شرحت لكم يا التقى في قوله تعالى واللائي يئسن يا آن، الأولى منهما مادية، لذا فإننا نظهرها عند الياء بعدها كما تقدم. ولي إجا ثم قال رحمه الله وإن حذفت الهمز قبل الياء منه لبزيهم والبصري فاظهر وأدغم من طريق النشر. نرى على اللوحة قرأ البزي وأبو عمرو البصري قوله تعالى واللائي يئسن بوجهين، الأول تسهيل الهمزة من غير ياء بعدها، هذا البحث يعني من باب العلم بالشيء، أنتم ما كثير يعني لكم علاقة به. كلمة اللائي القراء رووها بعدة طرق، صاحبنا حفص كيف قرأها؟ اللائي واضحة همزة مكسورة بعدها إيه؟ ياء ساكنة. في بعض القراء منهم أحمد البزي وأبو عمرو البصري، أحمد البزي عن عبد الله عن عبد الله بن كثير، وأبو عمرو البصري قارئ، لهم فيها وجهان، الأول حذف الياء الأخيرة وتسهيل الهمزة هكذا واللائي يئسن، هي يئسن مع المد والقصر، واللائي يئسن واللائي يئسن، ما حدربكم عليها مشان ما نضيعكم وقتكم. إذن تسهيل الهمزة من غير ياء بعدها وعليه المد والقصر. والوجه الثاني لهما حذف الهمزة، شلون بدها تصير بعد حذف الهمزة؟ بدها تصير واللائي، واللائي يعني ألف بعدها ياء ساكنة، حيتولد إيش؟ مد لازم، واللائي لازم كلمة مخفف. نحن عندنا برواية حفص ما في لازم كلمة مخفف إلا الآن، لكن شوفوا غير حفص في عنده حذف الهمزة فتصير الألف متبوعة بياء ساكنة فينشأ مد لازم كلمي مخفف ويلتقي في النطق ياءان أولاهما ساكنة غير مدية. فروى الإمام ابن الجزري في النشر فيها وجهين الإظهار والإدغام، قال رحمه الله يعني في النشر وكل من وجهي الإظهار والإدغام ظاهر مأخوذ به وبهما قرأت. نفس الكلام. طب كيف بدنا نجيب هنا يئسنا بعد منها يا؟ قال الإظهار والإدغام، الإظهار لا يمكن أن يحدث إلا إذا فصلنا الياء عن الياء بسكتة هكذا واللائي يئسن من المحيض، بدون تلك السكتة لا يمكن أن يظهر. والإدغام يكون بعدم هذه السكتة هكذا واللائي يئسن من المحيض، فندغم الياء الأولى في الياء الثانية وكما ذكرنا فاظهر وأدغم من طريق النشر. ثم قال رحمه الله وأظهر اصفح عنهم. والأكثر في مالية هلك عني أظهر، نرى على اللوحة قوله تعالى فاصفح عنهم، شو التقى فيها يا إخواننا؟ حاء ساكنة بعدها عين وكلاهما من وسط الحلق، لكنهما في وسط الحلق مرتبان، العين فالحاء، مين أدخل؟ العين، ولا يدغم حرف حلقي في أدخل منه بإظهار الحاء عند العين لجميع القراء، لأنه لا يدغم حرف حلقي في حرف أدخل منه كما تقدم في شرح البيت 164، وكان حق هذا الحرف أن يذكر هناك، حق فاصفح عنهم أن يذكرها كان مع مين؟ مع سبحه، مو يفصل بينهم بكذا بيت. وللقراء في قوله تعالى مالية هلك عني وجهان، الأول الإظهار مع السكت على الهاء الأولى سكتة دون زمن التنفس، هذه مالية طبعا شو أصلها يا إخواننا؟ أصلها مالي، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، لكن العرب إذا أرادوا بيان حركة الحرف الأخير من الكلمة عند الوقف يلحقون بالكلمة هاء شو بسموها؟ هاء السكت، لأنه لولا هذه الهاء لوجب عليهم أن يقفوا بالسكون، يعني مالية لو وقفوا عليها شو بدهم يقولوا؟ مالي، ما حيقولوا مالية. وما أدراك ما هي، ما حيقولوا ما هي، هي ما هي، لكن لو وقفوا سيسكنون الياء. فإن أرادوا بيان الفتحة ألحقوا بالكلمة هاء سكت، بيقولوا مالية ما هي سلطانية إلى آخره. طيب، ما أغنى عني مالية، فهمنا إن هذه الهاء هي هاء سكت. هلك أولها هاء متحركة، فالتقى في النطق هاءان، الأولى هاء سكت والثانية هاء إيش؟ هاء من كلمة هلك. فهل نظهر ولا ندغم؟ أم وجهان لنا أن نقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، بإيه؟ بسكتة أقل من زمن التنفس. انتبهنا؟ أقولها ثم تقولون بعدي بصوت واحد، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، الوجه الثاني الإدغام، ندغم الهاء في الهاء. أقول وأعيد، أعيد خلفي، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هذا هو الوجه الثاني ونراه على اللوحة، الإدغام. والأكثرون منهم القراء يعني على الإظهار مع السكت كما ذكر ذلك الجزري في النشر. لذلك في المصحف تجدون أنها هكذا، انظروا إلى اللوحة تجدون كلمة مالية فوقها سين صغيرة علامة الايه؟ السكت. لكن لو سمعتم أحدا أدغمها لا تظنوه خطأ؟ قال رحمه الله في البيت 68 بعد 100، والطاء في التاء من أحط أدغما ومن بسطت وابق إطباقهما، دربتكم عليه منذ قليل وأدربكم للمرة الأخيرة. قال أحط بما، لئن بسطت إلي يدك، هذه هي الحالة الثامنة من إدغام المتجانسين التي تقدمت في البيت 159 وما بعده، وهي إدغام الطاء في التاء وهو إدغام ناقص. ليش إدغام ناقص؟ لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف، فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق منها، ويكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة، وذلك في قوله تعالى كذا 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 دربتكم عليه ولله الحمد. قال رحمه الله نخلقكم أدغم بلا خلاف ولا تبقي صفة للقاف، أيضا شرحت لكم هذا وبين بأنها على الأغلب تقرأ بإيه؟ بكاف مشددة. قال رحمه الله نرى على اللوحة، اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكاف من قوله تعالى ألم نخلقكم في المرسلات، اتفقوا على إيه؟ على الإدغام. ثم اختلفوا بعد ما اتفقوا على الإدغام، هل هو إدغام تام نخلقكم ولا إدغام ناقص يبقى صفة الاستعلاء؟ أحط بسطة وأخواتها يبقى صفة شو؟ الإطباق. مين قال الإطباق؟ الله يفتح عليك يا رب. بينما نخلقكم شو يبقى؟ صفة الاستعلاء، لأنه ما في إطباق في القاف. ثم اختلفوا بعدما اتفقوا على الإدغام، فذهب الجمهور منهم إلى جعله إدغاما محضا مستكملا التشديد، وذهب مكي بن أبي طالب وأبو بكر بن مهران إلى الإدغام الناقص فيه، وذلك بتبقية صفة الاستعلاء، وهي على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل، وعلامته تجريد القاف من السكون مع تشديد الكاف. بهذا نكون قد أنهينا هذا الباب ووصلنا إلى الباب الذي اسمه حكم لام ال. أسأل الله أن يبارك لي ولكم غدا في الوقت، وغدا جلستنا الأخيرة بإذن الله نأخذ باب حكم لام ال وأحكام الوقف والتنبيه الأخير، وبها تتم المنظومة. اللهم تمم لنا بالخير يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.